حياكم الله وطيب الله أوقاتكم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. في الحلقة الماضية تحدثنا مع فضيلة الشيخ حول التغيير وأهميته في الكون، وكيف أن الله عز وجل استطاع أن يزيل الطغاة لما زاد ظلمهم وجبروتهم وطغيانهم. وتوقفنا في نقطة هامة متعلقة بكيف يكون الإنسان يقع على عاتقه دور أيضا في هذا التغيير. هل ينتظر المؤمنون أن يحدث التغيير من الله عز وجل عندما يزداد طغيان الطغاة، أم أن الإنسان أيضا أودع الله عز وجل فيه من الطاقات والقدرات ما يستطيع به أن يواجه هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا الواقع المرير الذي يستطيع أن يغيره؟ دعونا نرحب في بداية هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ مرحبا بكم.
أهلا بكم.
بارك الله فيكم. يعني في الحلقة الماضية كما تفضلتم ذكرنا طبيعة التغيير، كيف يمكن أن يقع، وكيف أن الله عز وجل أسقط الكثير وأزال الكثير من الطغاة لما زاد جبروتهم. لكن كيف يمكن للإنسان المسلم المؤمن أن يكون بداخله القدرة والطاقة على إحداث هذا التغيير؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قضية إزالة الطغيان أولا، مش لما زاد طغيانهم، لما قطعوا مراحل الطغيان كلها ووصلوا لحد الإجرام. والمجرم كما بينا يعني يصل لمرحلة لا يعد فيه أمل في الإصلاح. المجرم مستعد يضحي بالبشرية كلها من أجل نفسه، وهذا موضع الإهلاك الحقيقة في كل أمة هلكت، ورب العباد يصفه حتى يوم القيامة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني مستعد يضحي بالبشرية كلها من أجل نفسه. إذا وصل لهذه المرحلة هذا لا يستحق الحياة، ولا وعندها يتدخل الرب بالإهلاك. لكن قضية قبل هذه المرحلة، هل الإنسان مطالب بالتغيير؟ مطالب بالتغيير. نهينا أن نتحمل من ظالم ظلمه، نهينا أن نقبل من ظالم ظلمه لنا أو لغيرنا. رب العباد أعطى الإنسان طاقات له كفرد، كمجموع، كأمة، وخلاف الطاقات أعطاها أحكام شرعية
وهذان يستطيع بها أن يقود التغيير،
جانبان في منتهى الخطورة. أول أعطاه من الإمكانيات ومن القدرات ما يؤهله لمواجهة أي متغيرات في الحياة، مش فقط ظلم الظالم، أي متغيرات، أي أحداث تقع كيف يتعامل معها الإنسان. رب العباد أعطاه طاقات كبيرة جدا جدا جدا، وده معنى الآية. الرب يقسم عليها فيقول تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في تقويم، ولا أحسن تقويم؟
أحسن.
الله أكبر. أولا القسم، بما أقسم؟ الناس فهمت أن التين والزيتون، التين الذي نأكله والزيتون الذي نأكله،
مال إيه؟
طب إيه ارتباط دول بطور السنين وهذا البلد الأمين؟ الرب يقسم بكل الشرائع التي أنزلها والرسالات التي بعثها لأنبيائه
في التين والزيتون؟
في كل ده. التين كان شعار آدم عليه السلام ورمز لرسالته، والزيتون شعار لنبي الله عيسى، وده آخر الأنبياء قبل نبينا الخاتم.
سبحان الله.
كان شعاره غصن الزيتون. فأقسم الرب بأول الأديان وآخر الأديان المنزل، ثم انتقى من وسطها أسمى هذه المراحل أقواها، طور سنين رمز للتوراة، ثم ختم بالرسالة الجامعة لكل هذه الأديان هذا البلد الأمين رمز القرآن.
سبحان الله.
فالآيات تحدثنا عن كل الأديان المنزلة، وكلها أقرت بهذه الحقيقة. جواب القسم ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان، لم يقل في تقويم، قال في أحسن تقويم، لأن كل مخلوق رب العباد خلقه قومه. قال تعالى عن خلائقه كلها: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. ورغم حسن كل المخلوقات جعل الإنسان فوقها. قال في أحسن تقويم، أحسن صيغة تفضيل، يعني من فاق في تقويمه كل مقوم. إذن رب
الله.
أعده إعداد خاص، إعداد عالي جدا، جزء منه مادي ملموس في جوارحه الملموسة، في نظره، في سمعه، في شمه، في كلامه، في عضلاته، في بطنه، في فرجه، كل ده تقويم داخل فيه الإنسان. وهناك تقويم أسمى، نفخة الروح. نفخة الروح في الإنسان فاقت كل مقوم، وده جانب التقويم الحقيقي اللي الناس تجهله.
كيف؟
كيف؟ ولذلك الناس سرحوا بعيد. لما تسأل الناس بما كرم الله الإنسان على الخلائق؟
بالعقل.
فريق قال بالعقل، المدركات العقلية والفكرية، ودول أصحاب الكلام، لكن الإنسان بيفكر وغيره لا يفكر، وبيعقل غيره لا يعقل.
صحيح.
فريق قال لا، الإنسان قوم أو فاق الخلائق وكرم على الخلائق مش بالعقل، قوم عليها بالكلام. ولذا عرفوا الإنسان بأنه حيوان ناطق، وما زال هذا التعريف يدرس في مدارس الجامعات لطلابنا. حيوان ناطق،
اللغة،
أهل الكلام. يبقى علماء الفلسفة قالوا بالعقل والفكر، علماء الكلام قالوا بالكلام، علماء الاجتماع قالوا فضل بأنه اجتماعي بطبعه، علماء التصوف والزهادة قالوا فضل لأنه المسبح الذاكر لرب.
لما كل الكائنات بتسبح،
والحقيقة إن ولا واحدة من هذه موضع تقويمه وتفوقه. ولو استرجعنا القرآن، القرآن رد على هذا كله. لماذا؟ يعني أقرب الأمر بمثال بس فقط.
تفضل.
رب العباد مثل لنا بمخلوق مخلوقات، بل بخلائق مخلوقات. أنا أختار أضعفها، من أضعف الخلائق النملة، أليس كذلك؟
صحيح.
طيب، رب العباد يحكي لنا قصة النملة مع نبي الله سليمان، ونبي الله سليمان أعطاه الله القدرة على تمييز كلامها وكلام غيرها من الخلائق، وهذا يدلنا على أن لكل مخلوق لغة نحن لا نعرفها. يقول نبي الله سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يبقى لها منطق وكلام.
سبحان الله.
وضرب لنا مثال بالنملة، يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي النمل، أمة النمل، مكان النمل، قالت نملة، لم يقل النملة، لم يعرفها. نملة يبقى معاهم النوم، لا هي سفيرة ولا وزيرة ولا أميرة ولا مسؤولة، حتى
نكرة،
نكرة، لكنها أول نملة في أطراف الوادي رأت المشهد. خطر رأته يحدق ببنات جنسها، ماذا تصنع؟ تخيل لو أي إنسان منا اللي بيدعي أنه أفضل عقلا من النملة ومن غيرها من الخلائق، وأفضل فكرا وأفضل كلاما، وضع في هذا الموقف، جيش للأعداء جاء قدم على مدينتنا وأنت أول من رأيته، ماذا تصنع؟ بعدين مش جيش عادي، ده من الجن، ده احنا لو واحد فينا رأى، لو جماعة جالسين وطلع علينا عفريت لن تجد ولا واحد فينا يبقى في المكان، عفريت واحد، فما بالك بجيش من الجن وجيش من الإنس وجيش من الطير. وقادم قدمت هذه الجيوش على المدينة، لو أنت مكان النملة ورأيت هذا الخطر يحدق بكل أهلك وأقاربك، ماذا تصنع؟
تفر.
واحد يفر، واحد يختبئ، واحد يصرخ. طب لو صرخت النتيجة إيه؟ يتجمع الناس في أهلك، فأنت تسببت في هلاكهم. النملة تضع في هذا الموقف الشديد جدا، تزن الأمور بأدق الموازين العقلية والفكرية والنفسية، وتفكر كيف تنقذ بنات جنسها.
سبحان الله.
لو سكتت هلكوا، ولو تكلمت عرف مكانها فتعرض نفسها هي للهلاك. طيب أيهما أولى؟ تعرض نفسها للهلاك وتنقذ الباقين، ولا يهلك الباقين وتنجو هي؟
تهلك هي.
ضحت بنفسها ولم تضحي ببنات جنسها، وصرخت بأعلى صوتها لتسمع أكبر قدر من بنات جنسها. لذا يقول تعالى: وقالت نملة يا بدأت بياء النداء، وياء النداء للبعيد، يعني أسمعت أكبر عدد ممكن، لم تنادي من حرف النداء القريب أنمل الهمزة، لا نادت بياء أن تفيد البعيد، بل العبارة التي ذكرتها أوجز عبارة وأقوى عبارة وأبلغ عبارة. يقول الإمام قرطبي: عبارتها جمع الله فيها، جمعت النملة فيها 10 أساليب بلاغية
في العبارة دي،
في العبارة دي وحدها. يا أيها النمل، نادت على كل النمل، لو نادت وسكتت لعرضتهم جميع الهلاوس تجمعوا هلكوا، لا
ادخلوا،
ده نادت وأعطت التعليمات ادخلوا مساكنكم. طيب من أنت حتى تعطينا التعليمات؟ لا أنت رئيسة ولا مسؤولة، وهتلاقي برضو فيه لا نمل لكاع زي البشر كده، أنت تدينا أمر ليه؟ أنت مين؟ وليه تصدر أوامر؟ ها؟ فحتى تقضي على تنطع كل متنطع ولكاعة كل لكاع، لم تسكت بل واصلت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ثم عللت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله أكبر، دقة عجيبة جدا. لا يحطمنكم، لم تقل لا يقتلنكم، لأن قتل النمل وتحطيمه جسم زجاجي،
النمل جسم زجاجي،
ولم اكتشف هذا.
سبحان الله،
لماذا عبرت بهذا التعبير؟ لا يحطمنكم سليمان، لم تقل لا يقتلنكم، لأن قتلها بتحطيم جسمه الزجاجي. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، يعني عرفت سليمان وعرفت أن لا يرى النمل ولا يشعر بالنمل له والجنوده، وقد يهلك الوادي بأكمله دون أن يشعره. من الذي أعلمها مشاعر سليمان ومشاعر جن سليمان ومن سليمان؟ أليس هذا قمة العقل؟
سبحان الله.
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ده عندها عقل وافي وافر رهيب،
يعني التمست للعذر كمان،
لأنه لا يشعر ولا يرى النمل، وتعلم أن قدراته العينية لا تبلغه في كثير أحوال النمل الذي تحت قدمه. كيف أدركت كل هذه المعاني؟ أليس هذا قمة العقل؟ أليس كلامها قمة الكلام؟ أليس تضحيتها بنفسها من أجل بنت جنسها قمة السلوك الاجتماعي؟ ففي أي هذه فقنا النمل؟ لا في العقل والفكر، لا في الكلام، لا في السلوك الاجتماعي. والتسبيح والذكر، كل الخلائق بيّن الله أنها تسبح، ونحن الذين نجهر تسبيحها. قال تعالى: وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه.
يعني هذه النملة أفضل من كثير من البشر
بلا نزاع، بلا نزاع. إذن أين موضع التفضيل في الإنسان؟ الرب مع هذا يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ويقول في أحسن تقويم. الحقيقة أشارت إليه آية البقرة، لما خلق الله آدم من طين، إبليس كان يرى الطين فيعبث به، ويقول: لئن كان لهذا المخلوق شأنا لأعادينه ما حييت. فبدأ يوغر صدره نحو آدم قبل خلق آدم. فلما نفخ الله في الروح قال لملائكته عن مهمة هذا الإنسان. وفي هذا يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلف عن الله ويوجه كل الصعاب اللي في الأرض ويغير كل ما في الأرض ليسمو به بمنهج الرب. أيه ده مهمة، مهمة إله مش مهمة بشر. وده معنى استخلاف، أن الله أخلفه، أعطاه من القوة والطاقات وأعطاه من الأحكام ما يكفي لعمارة الأرض، العمارة اللي لا يقوى عليها إلا خالق الخلق.
يعني والإنسان خليفة الله،
هو ده الاستخلاف،
مش زي ما قال يقوم بعض خليفة يخلف الجن وما إلى ذلك،
يقوم بمهمة ربانية عالية في عمارة الأرض، كما قال تعالى على لسان نبيه صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم تطلبون العمارة لها.
بعض الناس قالت بأنه يخلف الجن وبالتالي هذا معنى خليفة.
لا يا مولانا، الاستخلاف هنا بمعنى أن يقوم بمهمة ربانية اختاره الله لها واختصه بها، هيأه له جسمانيا ونفسيا وروحيا، وأعانه عليها بمنهجه الذي وضعه له. وده الخلاصة.
طب إيه وجه، معلش عفوا، يعني إيه وجه الاعتراض من جانب الملائكة؟
أنا هوضح. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ طب هل هم يعلموا الغيب؟ لا يعلم الغيب ولا يعلم أن هذا الإنسان سيفسد في الأرض، لكنهم قسوه على الجن. الإنسان مما خلق من طين فقط؟ لا، ونفخة روح. والجن مما خلق
من نار
فقط ونفخة روح. والملائكة مما خلقت
من نور،
من نور ونفخة روح. النار أخف من الطين، والنور أخف من النار. النور سما مع الروح وسمت الملائكة فأطاعت بلا معصية. النار انحط بروح الجان فأفسد في الأرض، وتكلم بقياس القزعلي. فإذا كانت النار أخف من الطين، لأن الأصل في الروح السمو، النار انحطت بروح فأفسد الجان، فكيف لا انحط الطين وهو أثقل من النار بالروح حتى يفسد الإنسان أكثر من الجان؟ وكان ده موضع القياس،
قياس يعني منطقي،
منطقي. الرب رد عليه بكلمة، قال إني أعلم ما لا تعلم. طب هم يعلموا الطين الظاهر لكن لا يعلموا النفخة، وده السر في الإنسان. هل نفخة الروح في آدم كنفخة الروح في الجن، كنفخة الروح في الملائكة؟ ظاهر الآيات أن نفخة في آدم أسمى حتى من الملائكة وأسمى من الجن، وده كان موضع علم الله الذي لا يعلمه غيره.
أسمى من الملائكة كمان؟
أسمى من الملائكة. الملاك جبل على الطاعة، لا قدرة له على المعصية. الإنسان خير وأعطي القدرة على الطاعة على المعصية، ومع ذلك لما سمى بدينه فاق الملائكة. شتان بين مجبول على الطاعة لا يملك غيرها، وبين مجبول على الطاعة المعصية، فيغلب جانب الطاعة المعصية فيفوق من أطاع تكليفا لا تشريفا. وضح المعنى؟ لذا قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم أعطاهم درس عملي. الروح سرها فين؟ في القلب، كما يقول ابن القيم وغيره. قلب آدم قدرته قد إيه؟ عندي لها بالتفصيل،
عند في الطاقات،
في الطاقات. قلب آدم عرض الله عليهم الأسماء كلها في حضرة الملائكة وفي حضرة إبليس من الجن، وده سيد الجن كبيرهم كان في هذا الوقت، بل كان يسمى طاووس العباد لأنه أعبد الجن في هذا التاريخ. طيب الرب عرض عليهم الأسماء في حضرة الكل، قلب آدم استوعب ما لم تستوعبه لا قلوب الملائكة ولا قلوب الجن، وده اللي حملنا أن نقول أن النفخة في آدم اختلفت عن الملائكة والجن. قلب آدم استوعب الأسماء كلها حفظا واحتفاظا،
حفظا
واحتفاظا. لذا يقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. حفظا أخذناها من علم آدم الأسماء كلها، واحتفاظا من ثم. ثم تفيد عطف مع التراخي، يعني بعد هذا الموقف بسنين، ثم تفيد عطف مع مد مع التراخي. عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. لو كانوا لم يحضروا لاعتذروا بالجهل، لكنهم اعتذروا بالعجز.
تاني كده
لم يعتذروا بالجهل، أنك لم تعلمنا، لا، بل اعتذروا بالعجز، قالوا سبحانك احنا قلوبنا لم تستوعب كل ما استوعب قلب آدم، لم تستوعب.
بس هم قالوا لا علم لنا،
أيوة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لا يحفظ العلم عندنا ولا يمكن بقائه في القلوب إلا أنت. إذن فالاعتذار هنا
ليس عن جهل،
بالعجز مش عن العجز. وإلا لو لم يحضروا لأنكروا، قالوا كيف تطلب منا أن نأتي بأسماء نحن نسمعها منك؟ ما أنكروا ولا اعتذروا بجهلهم أو أنهم لم يتعلموها، لا، تعلموها وحضروها. والجن معهم، إبليس معهم،
وبالتالي هذه طاقات ودعت في آدم وبنوه،
فدلت على أن هذه الطاقة التي أعطاها الله لآدم فاقت الملائكة وفاقت الجن.
حضرتك ذكرت، هنأتي بقى تفصيلا على ذكر هذه الطاقة،
ولذا لما عرضها آدم قال آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما كنتم تكتمون. بعدهم مباشرة قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فعندها الملائكة كلهم سجدوا بلا تردد.
نعم، هذا عن
إبليس أبى.
الإنسان
أبى ليه؟ لأن أيقن أن هذا عين التكريم، ولذا صرح وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. إذن كان هذا موضع التكريم.
نعم.
يبقى التكريم بدأ مع آدم.
طيب حضرتك ذكرت في بداية حديثك المبارك بأنه الإنسان أودع الله عز وجل فيه من الطاقات ما يستطيع أن يجابه كل المتغيرات.
احنا قلنا
من حوله
في طاقات ظاهرة.
ماذا عن الأحكام؟
وفي طاقات باطنة. الباطنة احنا ذكرنا بس منها قدرة القلب.
طيب.
لكن ده في طاقات
نأتي عليها
إجمالاً. في طاقات أخرى غير القلب، فيه النفس وفيه البال وفيه العاطفة وفيه الفطرة وفيه الهوى، كل الطاقات باطنة موجودة في الإنسان.
نعم.
لكن مسألة الأحكام
وسنأتي لكل ما تفضلت على ذكره
الله تعالى. بإذن الله تعالى. مسألة الأحكام، رب العباد يقينا كما بينا أنزل كتابه بعلمه ووفقا لعلمه وعلمه بأسرار خلقه كلها. الإنسان ليس في الكون واحد، ده فيه مئات المتغيرات حوله التي تؤثر فيه وتتأثر به. كل المخلوقات اللي من حولنا تحتاج لتغيير وتعامل معها، إزاي نستفيد بطاقاتها وإزاي نكفى شرها. كل الخلائق اللي حولنا، نحن أمة من أمم وزوج من أزواج وخلق من خلق، ودي لابد أن تكون مسلمة عندنا. لذا يقول تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء؟ خلق السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها أخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك. كل ده مخلوقات، إحنا مخلوق من مخلوقات وأمة من أمم. لذا يقول تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه سواء نراها أو لا نراها، في طور لا نراها، بيني وبينك الآن ملايين المخلوقات طائرة وزاحفة لا نراها، لأن لا تدخل تحت يعني مستوى النظر عندنا. لكن لو أطلعنا الله عليها الآن لرأينا هذا المكان كله مملوء يعني مخلوقات سابحة طائرة، مخلوقات زاحفة على الأرض،
سبحان الله،
مليارات الخلائق، كل نوع منها أمة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الأمم كلها جاءت في شكل أزواج، ولذا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وذكر لنا أنواع لا تخطر لبالنا أن فيها أزواج. هل كل ما تنبت الأرض أزواج؟ هل كل النباتات فيها أزواج ذكر وأنثى؟ أيوة فيها، نحن لا نعلمها، نعلم نوع منها نوعين ثلاثة، نعلم النخل مثلا فيه ذكر وأنثى، لكن هل رأينا ذكر وأنثى في شجر المنجو، في البرتقال، في اليوسف، في غيرها؟ الرب بيّن أن كل هذه الأنواع أزواج وإن لم نراها. طبعا لما نبحث ذهلوا أن الثمرة نفسها الزهرة اللي بتطلع دي فيها الذكر والأنثى وبيتم التلقيح بينها ونحن لا نرى شيء. ولذا قال مما تنبت الأرض. طب والإنسان داخل في أزواج غير داخل؟ قال ومن أنفسهم، لأن هناك عقول مغلقة في البشر. فرب العباد أبى إلا ذكره مرتين، مرة في العام في العموم سبحانه الذي خلق الأزواج كلها، وذكر الخاص حتى يعين أنه زوج من الأزواج ليؤكد هذه المعلومة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم ذكر مثالين مما لا نعلم. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، تغيرت بتحصل إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل كل إيه؟ كل الأزواج وكل في فلك يسبحون. الله أكبر. يبقى الإنسان داخل معهم ومش داخل، له فلك وليس له فلك. هل نتصور أن كل زوج خلقه الله عز وجل وكل أم خلقها لها فلك منهج مرسوم تسير عليه، وابن آدم الوحيد اللي خلق تائه بين هذه المخلوقات يخبط فيها تخبط فيه؟ يستحيل يستحيل، يقينا له فلك.
يعني إذن الفلك يقصد به هنا المنهج،
المنهج الذي رسمه الله له في وسط كل هذه الخلائق بحيث لو سار عليه لا يؤذي غيره ولا يؤذي غيره.
ده موجود في القرآن؟
أيوة طبعا. والقرآن هو إيه؟ بيّن لنا رب العباد هذا الفلك تفصيلا. يبقى كل تفصيلات القرآن عبارة عن بيان لمعالم هذا الفلك معلم معلم، إيه اللي الإنسان هيواجه في حياته وكيف يتعامل معه في كل لحظة وفي كل مرة. هذا الفلك المرسوم.
بس كيف الإنسان يستل بقى هذه الأحكام؟ يعني نحن نقرأ القرآن، كيف يمكن أن نفهم هذه الأحكام ونستخرج منها منهج متكامل نسير عليه؟
بلا نزاع القرآن منهج متكامل. لا توجد صغيرة ولا كبيرة يمكن أن تخطر لك ببال إلا والقرآن فيها تفصيلات. أنا سنأتي لهذا بالتفصيل، لكن الحقيقة عشان نتحدث عن منهج بس أحببت أن أوضح قضية الفلك الأول حتى لا نضيع هذا الموضوع. لكن قضية المنهج سنأتي له بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
لا أنا ما قصدت هنا، يعني أنا أمامي الآن القرآن، كيف يمكن أن يعني أنا أقرأ القرآن وفي رمضان نقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاث، كيف يمكن أن أتعامل مع القرآن على أنه منهج تطبيقي أسير وأستل منه ما أستطيع أن أواجه به الحياة اليومية؟
طيب هوضح هذه النقطة وأرجع لها ثانية حتى لا نقطع يعني لنفصل هذا عن تلك. هذا الفلك رب العباد تحدانا أن يكون لأحد منا كبشر قدرة على الوصول إليه لوحده لولا بيان الله له ما عرفناه، هو اللي وضعه. يبقى اللي وضع الفلك واللي وضع المنهج هو رب العباد، مش لسنا نحن. ولذا تحدى بشرية كلها فقال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل كل قوى الأرض لو اجتمعت توصلنا لأول هذا الفلك، أول الطريق اللي رب العباد رسمه الإنسان ليعيش به في وسط كل هذه الخلائق التي يجهل أسرارها؟ وانظر للعبارة قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ولا للحق؟ قال إلى الحق. إلى في اللغة تسمى غائية، وده التدبر الحقيقي في القرآن. إحنا الحروف ما وضعت عبثا. إلى تسمى الغائية، يتم معناها ببدء ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد. طب لو أردنا الدخول لا نقول إلى، تقول جئت من البيت للمسجد، يبقى دخلت واستخرجت. رب العباد تحدانا بإلى بتاعنا البداية مش النهاية. قال قل هل من شركائكم من يهدي الحق، أي يوصلكم لأول طريق الحق. لما خرست ألسن الناس وأغنى اللسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الرب رد عن ذاته قال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق،
لتفاصيله،
لآخر الحق، لآخر طريقه. وده اللي عايز أوصله لك، إن كل تفاصيله يهدي إليها. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ وهنا نرجع إلى مرة أخرى قال أفمن يهدي إلى الحق، ده لو كان رب العباد فقط يوصلنا لأول الطريق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعدنا أن يبلغنا آخره؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا الوصف الأخير وصف لكل البشر.
جميل.
لا يهدي إلا أن يهدى.
جميل.
لا يملك الهداية لنفسه فكيف يملك الغير؟
بقيت دقيقة.
حاضر.
نوجز فيها.
إذن المنهج اللي رب العباد وضعه ذكر لنا كل تفصيلاته، لذا قال وبالحق أنزلناه بالحق نزل، جمع فيه كل الحقائق وجعل كل ما فيه حقائق لكي نعرفها. الرب بيّن إنها جاءت في منتهى البيان لكل قارئ، جاءت في منتهى الإحكام، جاءت في منتهى التوجيه للإنسان حتى يصل للحق. يبقى لها ثلاث صفات:
بيان
وإحكام، الألفاظ نفسها محكمة جدا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا تحمس من معنين، بيانا ومبينا. ولذلك وصف الله آيات مرتين، مرة قال آيات بينات ومرة قال آيات مبينات. بينات يعني في نفسها ظاهرة، أي واحد يقراها هيفهم منها معنى إجمالي، اللي يغوص في لغتها هيطلع منها بمعاني لا نهاية لها. ومبينة يعني ستوجهه، الآيات نفسها هتوجه اللي ما بيفهمش لغاية ما يفهم. هتحول اللوح لبني آدم، تحول الأمي لأمة.
هذا ما سنسعى إلى أن نتعرف عليه تفصيلا في الحلقات المقبلة. فضيلة الشيخ نشأة أحمد، بارك الله فيكم على هذا اللقاء. وكما تفضل شيخنا الكريم بذكر أن هناك طاقات أودعها الله في الإنسان يستطيع بها أن يواجه متغيرات الحياة، ويستطيع بها أن يستعين بها على قراره في التغيير. حول هذه الطاقات وهذه القدرات والمواهب التي أودعها الله عز وجل في الإنسان سيكون حديثنا في الحلقة المقبلة بمشيئة الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.